المراد، في دليل أن مارها القبطية استحلها النبي عليه الصلاة والسلام وآتت منه بولد. نعم، وجاءت إن شاء الله بالفوائد. قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك بخلاف من لم يهاجر. كنا من ملك اليمين أولا ثم أعتقهن وتزوجهن. طيب، قوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء الأربع هن الحلائل من الأقارب، وما عداهن من الأقارب فحرام كما في سورة النساء. فصار الأقارب الآن محللات ومحرمات. المحرمات ما ذكرنا في سورة النساء في قول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كم؟ 7. والمحللات من الأقارب 4: بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخال. كذا، فهؤلاء المحللات من الأقارب. بنات العم يعني وإن نزلنا، وبنات العمة وإن نزلنا، وبنات الخال وإن نزلنا، وبنات الخالة وإن نزلنا، هذا كل حلال. وقول بنات عمك وبنات عماتك، تكلم المفسرون على قول بنات عمك وعماتك وخالك وخالاتك، فقالوا: لما أفرد في الذكور وجمع في الإناث؟ وين الذكور؟ عمك وخالك. وفي الإناث قال: عماتك وخالاتك. فقال بعضهم إن هذا من باب تشريف الذكورة، كأن الواحد يقابله من النساء جمع. وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله. وقال بعضهم إنه لما كان لفظ العم والخال كلفظ المصدر صار الأنسب ألا يجمع، لأن معروف أن المصادر لا تجمع ولا تذنب. لكن هذا في النفس منه شيء. نعم، والأقرب ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن قوة صلة العم بالإنسان أقوى من قوة صلة العمة به، فلهذا جمع. وإلا من المعلوم أن الإنسان له أعمام، ليس له عم واحد فقط، وبنات أعمامه كلهم حلال ولا حرام؟ حلال. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، في زيادة قيد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: اللاتي هاجرن معك. هاجرن معك يعني هاجرن من مكة إلى المدينة، وسواء كنا في معيته مباشرة أو في معيته بالمعنى أي بالهجرة. فليس بلازم أن تكون بنت العم وبنت الخال مع الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني تسير معه، بل لو هاجرت قبله أو بعده فهي داخلة في هذا. اللاتي هاجرن معك، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يطلب نكاحها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين. إيش يقول النكاح؟ خالصة لك من دون المؤمنين، النكاح بلفظ الهبة من غير صداق، يعني الخالص والنكاح، قد علمنا ما فرضنا في أزواجهم إلى آخره. قال: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة، وهذا نكرة في سياق الإثبات، والمعروف أن النكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، لكن لما كان السياق سياق منة صارت إيش؟ للعموم. الأصل في النكرة أن لا تعم إذا كانت في سياق الإثبات، فإذا قلت لك اضرب رجلا ليس معناه أني أمرك أن تضرب جميع النساء، لكن إذا كانت النكرة في سياق الإثبات يراد بها الامتناع صارت للعموم، لأنها لو قيدت بالواحدة لم تكمل بها المنة، فلا تكمل المنة إلا إذا كانت يراد بها العموم. إذن امرأة نقول وإن كانت صيغتها صيغة الوحدة لكن المراد بها إيش؟ المراد بها العموم. لماذا؟ لأنها صيغة للامتناع، والامتنان بالوحدة لا يكمل إلا إذا كان امتنانا بكل شيء أو بكل فرد من أفراد هذه النكرة. إذن يكون معنى الآية وأحللنا لك أي امرأة. وقوله مؤمنة هذا قيد يخرج به غير المؤمنة، ولو كانت كتابية فإنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح أن لا يتزوج امرأة كتابية، وهذا لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة كتابية. ومن المعلوم أن من خصائص الرسول في النكاح ما هو التوسعة وما هو التضييق. فالتوسعة النكاح بالهبة والتزوج بأكثر من أربع، والتضييق أنه لا يحل له من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته إلا من هاجر معه. وكذلك على القول الراجح أنه بعد تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يحل له النساء كما سيأتي إن شاء الله. قال إن وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها، وهبت هي بدون وليها، وهبت نفسها أي أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم بلا عوض، لأن الهبة تعريفها بذل المال بدون عوض. فمعنى وهبت نفسها يعني جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له قد وهبت نفسي لك فتحل له. لكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مخيرا في ذلك وليس واجبا عليه أن يقبل، قال إن أراد النبي أن يستنكحها، وهذا الشرط داخل في الشرط الأول. وقد علم أن الشرط الثاني قيد في الشرط الأول، فهو متأخر لفظا متقدم معنى. تداخل الشروط، كلما تداخلت الشروط فاجعل الشرط الأخير قيدا فيما قبله، فهو متأخر رتبة لكن متقدم معنى. هل أنا نتكلم باللغة العربية ولا باللغة الفارسية؟ واضح لكم ولا لا؟ إذا تعدت الشروط إن الشرطية أو إذا أو ما أشبه، فإن الشرط التالي الأخير شرط فيما قبله، فيكون متأخرا لفظا متقدم معنى ورتبة. مثلا إذا قلت أخبرني إذا ضربك زيد إن ظلمك، صار الظلم سابقا على الضرب وإن كان متأخرا عنه في الذكر. ويتضح ذلك تماما بقول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرما. وين الشرط الأول؟ إن تستغيث، والثاني إن تذعر. الشرط الثاني متأخر عن الأول في اللفظ لكن متقدم عنه في المعنى والرتبة، لأن الذعر سابق على الاستغاثة. وهذه قاعدة، كلما تعددت الشروط فإن الشرط الثاني سابق على الشرط الأول، هو على الشرط الذي قبلها. لو تعدد، لو كان ثلاث شروط أربع شروط، فالثاني سابق على قبله. وإذا قدرنا ثلاث شروط فالثالث سابق على الثاني، والثاني سابق على الأول، يعني بالعكس. هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، الإرادة تسبق الحل والقبول، ولهذا قال إن أراد النبي أن يستنكحها. وفائدة هذا الشرط، فائدة هذا الشرط أنه لما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا وهبت نفسها للنبي لما كان أمرا شديدا، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان عرض المرأة نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون شبه ملزم له بمقتضى خلقه. أنتم معنا؟ طيب، فلما كان كذلك فتح الله لرسوله الباب على مصراعيه، حيث أثبت له التخيير والإرادة في هذا الحال، فقال إن أراد النبي أن يستنكحها. إذن ما فائدة ذكر الإرادة مع أن الموهوب له إن شاء قبل الهبة وإن شاء لم يقبل؟ يعني هذا أمر معلوم، فما الفائدة من قوله إن أراد النبي أن يستنكحها؟ الفائدة لئلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبول هذه الهبة، لما علم من خلقه صلى الله عليه وسلم بأنه أشد الناس حياء. ومعلوم أن رد الإنسان هبة المرأة نفسها له أمر صعب، إذ امرأة تهب نفسها لك وتأتي راغبة فيك أشد الرغبة، بحيث أنها فدتك بنفسها، فكيف تردها؟ هذا أمر فيه صعوبة في الواقع، وقد يكون ردها منافيا للمروءة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حرصا على المروءة وأشد الناس حياء في مثل هذه الأمور، لكن الله أراد أن يفتح له الأمر الباب حتى لا يعترض أحد أو يقول قائل كيف ردها، ويكون الرسول أعطاه الحرية الكاملة في ذلك في قبولها أو ردها. قال إن أراد النبي أن يستنكحها، قال المؤلف يطلب نكاحها، والصواب يوافق على نكاحها، لأنه هو طالب ولا مطلوب؟ مطلوب. فالصواب أن المراد أن يستنكحها، أي أن يقبل نكاحها. والله ما دام إن المحامي ما تكلم ما أبمشي، أمشي. أنا قلنا لكم إن الإنسان كل واحد محام على درس، لا بد أن نقطعه ولا تباع. الحين هذا الرجل تعدى على حقك، فأجرنا أسلمنا معه، التي أسلمنا معه، نعم، فلا خالصة لك من دون المؤمنين. قوله خالصة لك يحتمل أن تكون صفة لقوله وامرأة مؤمنة، ويحتمل أن تكون مفعولا لفعل محذوف، والتقدير جعلناها خالصة لك، أي هذه الشريعة أو هذه الشرعة جعلناها خالصة لك، والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره، فمعنى خالصة لك يعني لا يشاركك أحد فيها، فيما إذا وهب امرأة نفسها لأحد فإنها لا تحل له. وهل المراد بالخالص هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي، أو أن يقع ذلك بلفظ الهبة؟ نعم، الصحيح الأول أن الخالص هو أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود، على القول باشتراط الشهود. انتبه، لأن الهبة ما هي؟ هي التبرع بلا عوض. فالمقصود المعنى لله، يعني أن الذي اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن المرأة تأتي إليه وتقول وهبت نفسي لك ويأخذها، وهذا قد وقع فعلا يعني أكثر من مرة، جاءت النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويهبن أنفسهن له. فالخالص للرسول والخاص به هو أن يكون النكاح رحمك الله مجانا بلا ولي ولا شهود. وأما الهبة فإن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بلفظ الهبة، مثل أن يقول وهبتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا، أو ملكتك بنتي على صداق قدره كذا وكذا. اختلف في هذا العلماء على قولين، منهم من يرى أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يكون عقد النكاح بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح، ومنهم من يرى أنه يصح، وهذا له محل آخر بحثه. خالصة لك من دون المؤمنين، دون بمعنى سوى، يعني من سواهم، المعنى أن المؤمنين لا يحل لهم ذلك، والكافرون من باب أول، فإن الكافر لا يحل له أن يتزوج بالهبة، وكذلك المؤمن. قال المؤلف إن أراد النبي أن يستنكحها قال يطلب نكاحها، وصوبنا أمس أن المراد يستنكحها يوافق. قال خالصة لك من دون المؤمنين النكاح بلفظ الهبة من غير الصداق، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. قد علمنا، قد هذه للتحقيق، وقد قيل إن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وإن دخلت على المضارع فهي للتقليل، وقد يراد بها التحقيق. فإذا قلت قد كنت فهذا للتحقيق، وإذا قلت قد يجوز البخيل وقد يصدق الكذاب فهذا للتقليد، لكن تأتي للتحقيق في مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم، هذه لا شك أنها للتحقيق. وقول قد علمنا ما فرضنا عليهم يعني أننا قد فرضنا عليهم أشياء، وعلمنا أن المصلحة تقتضي ما فرضنا دون سواه، فليس المراد بالآية مجرد العلم أو مجرد الإخبار بأن الله قد علم ما فرض، لأن كون الله قد علم ما فرض أمر معلوم. وأظن عيسى لا يهتم بالدرس، عيسى بن صالح مثال لك ما شمع كتاب ولا شيء ولا ما. قد علمنا ما فرضنا عليهم، أقول ليس المراد مجرد الإخبار بأن الله علم، لأن كون الله فرضه معلوم أنه صادر عن علم، لكن المراد أن ما فرضناه قد صدر عن علم منا بما يناسبهم في أزواجهم وليس عن جهل رحمه الله. ولهذا قال قد علمنا ما فرضنا عليهم. فرضنا هنا بمعنى أوجبنا عليهم أي على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام. أزواجهم جمع زوجة أو جمع زوج من الأحكام بأن لا يزيد على أربع نسوة يرحمك الله ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر وغير ذلك من الأشياء التي تخالف الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص في النكاح بأحكام وخص المؤمنون بأحكام وكل ذلك صادر عن علم من الله سبحانه وتعالى وعن حكمة. وقوله أي المؤلف بأن لا يزيد على أربع فلا يحل لمؤمن أن يزيد على أربع زوجات لقول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فجعل آخر شيء الرباع أي الأربع مع العلم بأن المقام يقتضي الزيادة لو كان هناك زيادة بدليل أن الآية إنما شرعت أو إنما ذكر الله فيها العدد الممكن لأنها رتبت على شرط وهو إن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى يعني إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى في النساء التي بين أيديكم كبنت العم وشبهها إن خفتم ألا تعدلوا فيها فلديكم النساء كثير فلو كان هناك زيادة على الأربع لكان الله تعالى يذكرها حتى يكون المجال أوسع. أنتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ الآية نزلت مقيدة بشرط إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى يعني أن لا تعدلوا في نكاحهن. وكانوا في الجاهلية إذا كان إنسان عنده ابنة عم يتيمة كان يظلمها في النكاح إما بمنعها أو بأن يعلقها على أنها تكون له. نعم. فأنزل الله هذه الآية فانكحوا يعني فالنساء سواهن كثير انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فلو كان عدد زائد على الأربع جائزا لذكر هنا ولقيل مثلا فانكحوا ما شئتم من النساء أو لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقيد فلما قيد علم أنه لا يجوز أكثر من الأربع ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل العلم أو الرافضة والرافضة عندهم توسع في مسائل النكاح منها هذه المسألة يجوزون أن يتزوج الإنسان إلى تسع ومنها مسألة المتعة وهذا مما يوجب لضعفاء الإيمان أن يعتنقوا مذهبهم لأنهم يجدون فيه إشفاعا لرقباتهم. فإذا كان يجوز المتعة أن الإنسان إذا نزل في بلد له أن يذهب إلى امرأة ويقول زوجي نفسك لمدة 7 أيام أو لمدة 10 أيام أو لمدة شهر هم يجوزون ذلك ويجوزون أيضا أن يتزوج الإنسان إلى تسع. نعم. كذلك يقول المؤلف ولا يتزوج إلا بولي. نعم لا يجوز النكاح إلا بولي والدليل على ذلك من القرآن وأنكحوا الأيامى منكم زوجوا ولا تنكحوا المشركين لا تزوجوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولولا أن الولي شرط لم يكن لعضله حكم. ثانيا ولا شهود الشهود مختلف في اشتراطه في النكاح المشهور أنه لا بد من الشهود لأن عقد النكاح خطير ويترتب عليه مسائل. وحقوق، نسب ومال وحقوق، يعني لا يوم من الأمور العقود الأخرى تجده إما مالية وإما حقوقية أخرى غير المال، لكن هو جامع بين المال والنسب والحقوق. أولا المال كالمهر والنفقة والإرث، والنسب كإلحاق الولد بأبيه في الزواج، والحقوق ما يجب على الزوج وزوجته من المعاشرة بالمعروف. فلا بد من شهود، لا بد من شهود. ابن تيمية رحمه الله لا يشترط الشهود، بل المشترط إعلان النكاح أو الشهود. فإذا وجد الإعلان ولو بلا شهود كفى. وأما وجود نعم ذكر الأقسام، إما أن يجتمع الإشهاد والإعلان وهذا أعلى الأقسام، وإما أن يفقد الإشهاد والإعلان وهذا لا يصح، وإما أن يوجد الإشهاد بلا إعلان. قال وفي صحة النكاح هنا تردد ونظر. وإما أن يوجد الإعلان بلا إشهاد وهذا عنده صحيح. فالأقسام إذن كم؟ أربعة: أن يوجد الإعلان والإشهاد، أن يعدم الإعلان والإشهاد، أن يوجد الإشهاد دون الإعلان، أن يوجد الإعلان دون الإشهاد. نعم يشهدون على العقد، لا على العقد، على العقد. أما الإشهاد على الرضا فهو سنة وليس بواجب. نعم ها؟ هو الإعلان مو لازم بالوليمة، قد يكون الإعلان مثلا بالمشي إلى ليلة الزفاف في الأسواق كما يصنع فيما سبق، وكذلك الآن في السيارات إعلان بين، وكذلك في وضع أنوار على بيت الزوج وعلى بيت الزوجة، هذا أيضا من الإعلان. إذا ما حصل ما يكون إعلان. إذا كان ما يظهر أنه عرس ما يكون إعلان. أما إن ظهر كأن كان المجتمع أكبر يعني من العادة هذا إعلان. وقوله ولا مهر ولا مهر نعم إلا بولي وشهود ومهر، إلا بولي وشهود ومهر. ما هو المهر؟ المهر الصداق. وظاهر كلام المؤلف أن المهر شرط في النكاح. واعلم أن للمهر ثلاث حالات: تارة يذكر معينا، تارة يذكر معينا، وتارة ينفى، وتارة يسكت عنه. ثلاث حالات: تارة ينفى، وتارة يثبت معينا، وتارة يسكت عنه، فلا يذكر معينا ولا ينفى. مثال الذي يذكر معينا أن يقول زوجتك ابنتي بعشرة ريالات، يصح ولا لا؟ يصح. زوجتك ابنتي بريال واحد، تصح؟ لا تضحك، زوجوا بأقل من الريال. نعم زوجوا بأقل من الريال. وتزوج رجل امرأة بريال، فلما صار في الضحى وهو عندها قرع الباب رجل فذهب يفتح له فتنازعه إياه وعلت أصواتهما، فلما رجع إليها قالت ما هذا الرجل الذي يأتي يخاصمك في أول يوم من زواجك؟ قال هذا رجل يطلبني ريال. قالت خذ هذا الريال أعطه إياه مهرها. نعم لكن الآن ما يوجد ظهر زوج بريال. نعم طيب هذا إذا هذا إثباته معين، فإن أقول زوجك بنتي بريال أو بعشرة ريالات أو بمئة ريال أو بأكثر أو بأقل. الثانية الحالة الثانية أن ينفى فيقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت بلا مهر بلا مهر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه في هذا العقد هل يصح أو لا يصح. والمشهور من المذهب ها؟ لأنك ظهر أنك فرحت. نعم طيب شوف أنت ما تعرف المعنى هذا ترى هذا صالح للذي ينام واللي يصرح فأن يتزوج يقول قبلت بلا مهر فيشترط نفي المهر. فاختلف العلماء في هذا العقد. فالمشهور من المذهب أن العقد صحيح ولها مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقد لا يصح لأنه تزوج على غير الشرط الذي ذكر الله. فإن الله تعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش بعده أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسرفين. الحالة الثالثة أن يسكت عنه فلا يذكر معينا ولا ينفى بأن يقول زوجتك ابنتي فيقول قبلت. فالعقد هنا صحيح ولها مهر المثل. وقد نص على ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فهنا يجب مهر المثل يجب مهر المثل إذا دخل بها. فإن لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول وجبت المتعة. عرفنا الأحكام الآن. وظاهر كلام المؤلف قوله وشهود ومهر أن المهر شرط في صحة العقد فيكون ذلك موافقا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمعنى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. فرض إذا تعدت باللام فهي بمعنى أحل كما في قوله فيما سبق لا جناح على النبي فيما فرض الله له أي فيما أحل. وكقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أحلها وشرعها. أما إذا تعدت بعلى فهي بمعنى الإيجاب كما في هنا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. وذكر المؤلف أن مما فرض الله علينا في الأزواج ألا نزيد على أربع وألا نتزوج إلا بولي وشهود ومهر. وسبق لنا الكلام فيما يتعلق بالمهر وأنه لا يخلو من ثلاث حالات. نعم يسكت عنه. مثاله مذكورا معينا إذا ذكر معينا عبد الله جائز ولا غير جائز؟ جائز وهو أفضل أيضا تسميته في العقد أفضل. وإذا نفي غانم يعني ما مش معنى غير جائز العقد حرام ولا يصح ولا يصح العقد ويجب له مهر مثل. نعم
يصح.
نعم ولها مهر المثل. وشيخ الإسلام يقول إن العقد لا يصح. نعم أيهما أصح خلوها. أيهما أصح فيما إذا نكي مهر أن يصح العقد ولها مهر المثل أو أن يبطل العقد؟
ولها مهر المثل.
نعم كأن عيسى يريد أن يخالف أن العقد لا يصح. ما هو الدليل؟ قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. فدل هذا على أنه لا بد من أن يكون هناك مال. طيب الولي هل هو شرط في النكاح؟ شرط
الولي ركن مع الولي، ركن مع الولي لا بد في، نعم شرط في النكاح، لا بد في النكاح أن يكون فيه ولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
طيب ما هو الدليل من القرآن ومن السنة؟
أما من القرآن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكح، قول الله سبحانه وتعالى سورة البقرة
فالنفي فيحمل أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن فعلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال. واضح مثاله في نفي الوجود. من الحدي من السنة أو من القرآن أو منك أنت. فيه لا غير الله،
لا إله
الله بحق، لا حق إلا الله. نعم مثاله في نفس الصحة، لا صلاة إلا بوضوء، هذا من نفس الصحة، يعني يمكن يصلي الإنسان بدون وضوء. طيب مثاله في نفس الكمال، لا صلاة لحظة طعام، يعني لا صلاة كاملة، ولا لو صلى لا صحت. طيب ما يمكن نحمل على الكمال وهو يمكن نفي على الصحة، يعني كاح صحيح إلا بولي، فما دام يمكن نفي على الصحة حمل على الصحة على نفي الصحة يجب. أول ما نسلط نفي على إيش؟ على نفي الوجود، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. فإن لم يمكن بأن كان موجودا حملناه على نفي الصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود شرعا. فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على الصحة يحمل على الكمال، على نفي الكمال. طيب نقرأ التفسير الآن ابتداء من الآن ثم نناقش إن شاء الله تعالى فيما. قال في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، يعني وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من الإماء. خص المؤلف ماء العامة بالإماء، لأن ما ملكت ماء اسم موصول، ولا ماء اسم موصول تفيد العموم، والإنسان يملك الإماء ويملك المواشي ويملك الدراهم ويملك البناء ويملك الأراضي، أليس كذلك؟ فهل ما هنا للعموم يعني وفيما ملكت إيمانهم من كل شيء أو من الإماء كما قال المؤلف؟ نقول إن اللفظ العام لا يمكن أن نخصصه نحن إلا بدليل، وإلا في الواجب إبقاء العموم على عمومه، إبقاء العام على عمومه. هنا خصصناه بالإماء بدليل. ما هو الدليل؟ قرنه بالأزواج، والكلام الآن فيما يتعلق في الحقوق الزوجية. فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم من الإماء، فتكون دلالة على التخصيص من قوله أزواجهم. وعلى هذا فنقول كل موضع ذكر فيه الأزواج وما ملكت اليمين فالمراد بما ملكت اليمين إيش؟ الإماء. يقول بشراء وغيره، يعني علمنا ما فرضنا عليهم من الإماء بالشراء وبغير الشراء. هل يمكن أن يملك الإنسان الأمة بالشراء أم بغير الشراء؟ يمكن. بماذا؟ بالسبي، بالهبة، بالإرث، وأسباب التملك كثيرة. المهم أن ملك اليمين أسبابه متعددة، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية، بخلاف المجوسية والوثنية. أفاد المؤلف رحمه الله بأنه لا يحل للإنسان الأمة غير الكتابية، لا يحل من الإماء إلا الأمة الكتابية، وهي اليهودية والنصرانية. فأما الأمة المجوسية فلا تحل، يعني لو سبى الإنسان أمة، لو سبينا إماء من المجوس فإنه لا يحل لنا وطئهم. وكذلك الوثنية. وش الوثنية؟ التي تعبد الأوثان، فإنها لا تحل لنا بملك اليمين. المجوسية الفرق، نعم، ما الفرق بين المجوسية والوثنية؟ الفرق بينهما أن المجوسية تعبد النار والوثنية تعبد الأصنام من الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك، وكذلك من يعبد القبور. وكذلك من لا تصلي، لكن من لا تصلي مرتدة يجب أن تقتل إذا لم تتب. وقول مالك بخلاف المجوسية والوثنية، هذا أحد القولين في المسألة. والصحيح أن المجوسية والوثنية حلال بملك اليمين لعموم قوله تعالى: وما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فكلمة ما ملكت أيمانهم عام، يشمل ما ملكته من الكتابيات، وما ملكته من المجوسيات والوثنيات والشيوعيات وغير ذلك، يشمل. ولا دليل على التقييد بالكتابية. نعم، النكاح هو الذي لا يحل إلا من الكتابية، كما قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ما قال إذا ملكتموهن، قال إذا آتيتموهن أجورهن. فدل هذا على أن المراد بذلك إيش؟ النكاح، لأنه هو هي التي تؤتى أجرها، أما المملوكة فتشترى. فالصواب أنه يحل لنا، أو أنها تحل لنا المملوكة إذا كانت مجوسية أو كتابية لعموم الكتاب. قال: وأن تستبرأ قبل الوطي. هذا أيضا مما فرض الله علينا، أن نستبرئ الأمة التي ملكناها قبل أن نطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع، وأن لا توطأ ذات حيض حتى تحيض. فلا بد من الاستبراء، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة. وهل الاستبراء واجب بكل حال أو لا تستبرأ البكر؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن الاستبراء واجب حتى في الأبكار، وقال بعض أهل العلم ومن شيخ الإسلام ابن تيمية إن البكر لا تستبرأ. لماذا؟ لأن الغرض من الاستبراء العلم في براءة الرحم، والبكر براءة رحمها معلوم. واحتمال أن تتحمل في علاج غير الوطي وارد، لكنه بعيد، يعني يحتمل أن تكون بكرا ولكنها تتحمل بمني رجل من الناس وتحمل، لكن هذا بعيد. طيب إذا كان إذا ملكها من رجل أمين وأخبره أنه قد استبرأها قبل البيع، هل يجب الاستبراء؟ المذهب يجب، المذهب يجب الاستبراء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستبراء، لأنه ما دام البائع أمينا. نحن الآن أسألكم الآن أسألكم عن إعراب كي، من يعرفها؟ تعرفها؟ مصدرية، ولا يصح أن تكون حرف جر للتعليل. أي نعم، كما لو قلت جئت كي أقرأ. ليش؟ وإذا سبقت باللام يتعين أن تكون مصدرية، صح؟ كي إذا اقترنت باللام يتعين أن تكون مصدرية، لأن لا يجمع بين حرفي تعليل، فإن لم تصدق باللام صارت حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن. طيب، إذن لكي اللام حرف جر وكي مصدرية ولا نافية، ويكون يكون فعل، لا فعل أمر مبني على الفتح في محل جر. كيف؟ فعل مضارع إيش؟ منصوب في ماذا؟ في كي، وأنا من نصب فتح ظاهرة في آخره. لكي لا يكون عليك، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، حرج أي ضيق في النكاح. قال المؤلف في لكي لا متعلق بما قبل ذلك، متعلق بما قبل ذلك. وش قبل ذلك؟ المؤلف جيد، قبل ذلك يحتمل أن يريد أنه متعلق بأحللنا، إن أحللنا لك أزواجك، إلى قوله لكي لا يكون عليك حرج. ويحتمل أن تكون متعلقة بخالصة لك، خالصة لك من دون مني، خالصة لك لكي لا يكون عليك حرج. وكلا المعنيين نعم صحيح، كلا المعنيين صحيح. ولهذا قال بعضهم إنها متعلقة بأحللنا، وقال بعضهم إنها متعلقة بخالصة. وكلام المؤلف صالح في الوجهين، لكي لا يكون عليك حرج، يعني أننا أحللنا لك هذا الحل حتى لا يكون عليك ضيق في النكاح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، فالنساء قد يأتين إليه يعرضن أنفسهن عليه، فإذا لم تحل له الواهبة نفسها صار عليه في ذلك ضيق، ضيق من وجهين، إن رغبها ففيه ضيق عليه ألا يتزوجها، وإن لم يرغبها ففيه ضيق عليه إن ردها، والله عز وجل جعل الخيار له إن أراد النبي أن يستنكحها لئلا يكون إيش عليه حرج ضيق حتى يتسع له المجال. والرسول عليه الصلاة والسلام خص بهذا، أي بأن يتزوج من شاء حتى في من وهبت نفسها له، لأن اتصاله بهن فيه مصلحة عظيمة. لمن؟ لهن ولأهلهن وللمسلمين. لهن ظاهر، ولأهلهن لأنه لا شك أنه من الشرف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، نعم، لأنه ليس من الشك في أن لمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم الشرف في مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. وللمسلمين لأن هذه المرأة سيكون عندها علم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هذا العلم لولا اتصالها به ما حصلته. ولهذا كثير من مسائل أو كثير من السنن البيتية من أين تلقيت؟ ها؟ من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما، يجمع الله تعالى دائما بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالمغفرة زوال المكروه، وبالرحمة حصول المطلوب. وإذا زال المكروه وحصل المطلوب فقد تمت الأمور. ولا أدري عن عيسى هل هو في الصف الثالث أو في الثاني، نعم، أو بينهما. فإذا وكان الله غفورا، كان فيما مضى، لا، لأن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، والمراد بها تحقق الموصوف بالصفة، أن الصفة هذه في هذا الموصوف حقيقة. غفورا هل هو صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ نعم، يحتمل أن تكون صيغة مبالغة أو أن تكون صفة مشبهة، وأيا كان فإنها مشتقة من المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ورحيما مشتقة من الرحمة، وهي صفة تتعلق بذات الله عز وجل، من مقتضاها الإحسان والإنعام. والغفور والرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسماء الله فإنه دال على أمور ثلاثة إذا كان متعديا، وعلى أمرين إذا كان غير متعدي. ما هي الأمور الثلاثة يا فوز يدل على الاسم إذا كان متعديا؟ أن تعلموا أن العلم ليس بالأمر الهين، العلم يحتاج إلى تعب. ولهذا قال بعض السلف: العلم لا ينال براحة الجسم. اللي يود يستريح ما يقول ما يقول إني طالب علم، اللي يود ينام ما يقول إني طالب علم. لا بد لطالب العلم أن يكون طالب علم على سبيل الحقيقة، وسيجد غب ذلك فيما بعد، سيجد النتيجة والتحصيل. وهو قد يشق عليه في أول الأمر أن يحبس نفسه على العلم، لكن إذا اعتاد حبس نفسه على العلم صار ذلك سجية له وطبيعة له، حتى إنه إذا فقد ذلك الحبس انحبس. وجرب تجد، أنا قد جربت وغيري قد جرب، إذا حبست نفسك على العلم فإنك تفقد ذلك الحبس لو تأخرت عنه. أما إذا عودت نفسك الإهمال وعدم المبالاة فاعلم أنك ستبقى كالمريض بسلم مؤنث. تعرفون المريض بسلم مؤنث؟ السلم المذكر يمشي صاحبه، ما يبقى إلا شهرين ثلاثة ويمشي للمقبرة، لكن البلاء السل المؤنث يبقى فيه السنوات العديدة لا حي ولا ميت. وهكذا طالب العلم إذا لم يجد في طلب العلم يبقى لا حيا ولا ميتا. فالله الله يا أخواني في الحرص، الله الله على الحرص في طلب العلم، إن كنتم تريدون العلم. أما إذا كنتم تريدون أن تقطع الوقت ويمشي الوقت في مكان فهذا شيء آخر، لكن اللي يريد العلم لا بد أن يكب عليه وأن يجتهد، وهو إن أتعب جسمه الآن سيجد الراحة فيما بعد، ولا سيما في الشباب منكم. الشباب هو الذي إذا حضر العلم ما شاء الله ما ينسى، لكن ثقوا أنه إذا تقادمت بكم السن فإنكم تدرسون اليوم وتنسون غدا. صحيح أن الإنسان إذا تقدمت بالعلم يكون فهمه أكثر وأوسع وأدق، لكن في الحفظ ما في حفظ إلا في الصغر أبدا. فأنتم إن شاء الله تحرصون على طلب العلم، لا تظنوا أنكم في نزهة إلا في نزهة واحدة وهي نزهة العلوم، لأن العلوم فيها من كل فاكهة زوجان، هذا فقه وهذا حديث وهذا تفسير وهذا توحيد وهذا نحو وما شاء الله ثمرات متنوعة، فليكن نزهتكم هذا العلم. وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أما أن نبحث في المسألة أمس ونجي نسألها اليوم ما أحد يجاوب أو ما يستطيع الواحد يجاوب، ما هو كلكم يمكن تجاوبون، لكن فيكم من لا يجاوب، مع أن المسألة ليست بعيدة. طيب، ذكرنا أن اسم الله عز وجل يستفاد منه ثلاث أمور إذا كان متعديا، وأمران إذا كان لازما، الثلاثة إذا كان متعديا. غانم؟ نعم. الاسم والصفة والأثر. مثال ذلك في الغفور أن الغفور من أسماء الله. السلام. إيش والصفة في الغفور المغفرة، والأثر أنه يغفر، يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. الرحيم مثلها، الاسم الرحيم والصفة الرحمة والأثر يرحم. عرفتم يا جماعة؟ أما إذا كان لازما لا يتعدى فهو يستفاد من فائدتان، الاسم والصفة. الاسم مثل العلي، العلي العظيم، يستفاد من العلي الاسم والصفة وهي العلو، ولا تتعدى لأحد حتى نقول يستفاد من الأثر. والعظيم كذلك، وكان الله غفور رحيم. نعم، بما يعسر التحرز منه رحيما بالتوسعة في ذلك. هذا من بعض المغفرة والرحمة، وليس هو المغفرة والرحمة، بل المغفرة فيما يقابل الذنوب والرحمة فيما يحصل به المطلوب. ثم نرجع الآن إلى الفوائد. نعم.
العلم
لما فرضنا عليه
الحرج،
العلة الثالثة ما سبقها مع المعلوم، العلم لما فرضنا عليه هذا العلم، علة لما سبق هي لقول قد علمنا، علة لقوله أحللنا لك أو خالصة.
وجه الفصل
فصل، لأنه لما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، لما ذكر أن هذا من خصوصياته بيّن ما فرض عليه، يعني فأنت لك هذه خاصة وهم لهم أحكام أخرى مختصة بهم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، هل من تلك الفوائد؟ ها؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها النبي، فإنها كما سبق تصديرها بالنداء مع وصف النبوة يدل على رفعة شأنه صلى الله عليه وسلم. وقوله ومن فوائدها أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل بقوله إنا أحللنا لك، وهذا لا ينافي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا ويحكم، فإن القول الراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يشرع ثم إن أقره الله على ذلك كان شريعة، وإن لم يقره كان على حسب ما أراد الله عز وجل. والدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستقل بالتشريع عدة حديث، بل من القرآن لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا مستقلا. ومن السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، فإن هذا يدل على أنه يأمر وينهى، وإلا لقال لولا أن الله لم يأمرني لأمرته، يعني ما يعلقها بإرادته هو بل بإرادة الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإذا الروم يغيلون فلا يضرهم شيئا، وغير ذلك من الأمثلة. مثل قوله في صلاة العشاء إنه لوقتها نعم لولا أن أشق على أمتي. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم، ولكن إن أقره الله على ذلك كان ذلك من شريعة الله، وإلا فالأمر إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في النكاح من المهر لقوله اللاتي آتيت أجورهن. ومن فوائدها أن النكاح عقد على المنفعة وليس على العين لقوله أجورهن، والإجارة عقد على منافع لا على أعيان، ولهذا تملك المرأة نفسها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، وليس لزوجها أن يعترض عليها في هذه الأمور، لأنه إنما يملك منفعة الاستمتاع فقط. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الوطء بملك اليمين. من أين تؤخذ؟ لقوله وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك. ومن فوائدها صحة إضافة الشيء إلى البعض لقوله ما ملكت يمينك، وهذا كثير في القرآن، ومنه قوله بما كسبت أيديكم، وقوله فتحرير رقبة، فإن الإنسان لا يحرر رقبة وحدها بل يحرر كل عبد. ومن فوائد الآية الكريمة أن سبب ملك اليمين سببه الفي لقوله مما أفاء الله عليه. ومن فوائدها أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلها، تؤخذ من قوله أفاء، لأن الفيء بمعنى الرجوع، فالكفار يتمتعون بأموالهم لكنهم بغير حق، ولهذا يحاسبون عليها يوم القيامة. أما الأموال فهي حقيقة للمسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز هؤلاء الأربع من الأقارب، وهم بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. وأما غيرهن من الأقارب فحرام، كما في آية النساء. ومن فوائدها أنه يشترط لحل هؤلاء الأقارب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن قد هاجرن معه لقوله اللاتي هاجرن معك. ويتفرع على هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بأشياء في النكاح تضييقا وتوسيعا. من أين تؤخذ؟ من قولها اللاتي هاجرن معك، فإن في هذا تضييقا، لأن غيره يحل له بنات العم والعمات والخال والخالات مطلقا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة. من توخر يا عيسى؟ ها؟ إن وهبت نفسها لمن؟ طيب للنبي. طيب، فمن فوائده إذا من فوائدها جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة، لقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. ويشترط في هذه الواحدة أن تكون إيش؟ مؤمنة، فقوله وامرأة مؤمنة. فلو وهبت له نفس، فلو وهبت كتابية نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحل له. ومن فوائد الآية الكريمة لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، لقوله إن أراد النبي أن يستنكحها. ومن فوائده أيضا بيان علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن أراد النبي، ولم يقل إن أردت، مع أن المقام يقتضي أن يقول إن أردت أن تستنكحها، لأن الخطاب له: أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. كان مقتضى السياق أن يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها، ولكنه أتى بالنبي لبيان علو شأنه ومرتبته. ومنها من الفوائد أن الإظهار هنا لبيان علة الحكم، الإظهار هنا في مقام الإضمار فوائده بيان، من فوائده بيان علة الحكم. كيف؟ لو قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها ما تبين لنا وجه الخصوصية، لكن لما قال إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها تبين لنا وجه الخصوصية، لأنه كان نبيا. فالعلة أنه نبي فأحلت له هذه الواهبة نفسها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية. إن أراد، حيث أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إرادة، والجبرية لا يثبتون إرادة للإنسان، يقولون إنه مجبر على عمله. ومن فوائد الآية الكريمة أن جواز النكاح بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله خالصة لك من دون المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت لأمته إلا بدليل، نعم. من أين يؤخذ؟ أن الحكم الثابت للرسول ثابت للأمة إلا بدليل لقوله خالصة لك من دون المؤمنين، فلولا أن الحكم الثابت له ثابت لأمته لكان قوله خالصة لك من دون المؤمنين لغوا لا فائدة منه. فلما أخرج المؤمنين من ذلك الحكم علم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. واضح عبد الرحمن؟ نعم. خالصة لك من دون المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء. من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، فالله تعالى له أن يختص بأحكامه من يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن التخصيص في الحكم لا بد أن يكون له علة تقتضي تخصيص ذلك المحكوم عليه أو له. من أين يؤخذ؟ لا انتبهوا، أن التخصيص لا بد له من علة تقتضي ذلك التخصيص. ها؟ لا إيه نعم، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فإن العلة في ذلك أنه نبي، وهذه العلة لا تكون للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. ومن فوائدها أن الله تعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاتها لقوله ما فرضنا عليهم، وكذلك نقول فيما في ملك اليمين وما ملكت أيمانهم. ومنها أو سبق جواز الوقف بملك اليمين وقد سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأحكام أحكام الله عز وجل معللة بالحكم أو مقرونة بحكمها لقوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج. ومن فوائدها عناية الله تعالى برسوله ولطفه به حيث أحل له ما يزول به عنه الحرج لقوله لكي لا يكون عليك حرج. ومن الفوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة ومن الأثر، وكان الله غفور رحيم. طيب هل نأخذ منها فائدة أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح أو لا؟ ها؟ أن النكاح بلفظ الهبة لو قال وهبتك بنتي فقال قبلت لا يصح؟ ها؟ الظاهر أنه يصح، لأن العلة إن وهبت نفسها النبي أنه يتزوج بدون مهر، وهو العلة اللفظ، العلة أن يكون الزواج بدون مهر، فهذا هو الذي خاص، هو الذي يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما لفظ الهبة فإنه قد جاء في أحد ألفاظ حديث سهل بن سعد في الواهبة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها، وهذا أحد ألفاظ البخاري، وهذا يدل على جواز عقد النكاح بمثل هذا اللفظ. ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم نعم أبدا ما في شيء دقيق أبدا.
يعني ما يحصل
بالسرقة
أبناء
الكفار
ثم
بيعها. ما يجوز.
وسرقة يعني ما يحصل من سرقة أبناء الكفار.
نعم.
ثم بيعها من.
إيه هذا ما يجوز. ولا يكون العلاقة بهذا. نعم. الهبة على عوض حكم حكم البيع في كل شيء. نعم. فهذا زواج زواج دماغ يعني اللفظ لا يضر. صحيح أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها. هنا لا لا نقول نكاح بمهر وإن كان بلفظ الهبة لكنه نكاح. ثم قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ترجي يقول مالك بالهمزة والياء بدلة تؤخر ترجي وترجي بمعنى تؤخر. وقوله من تشاء هذه مفعول ترجي من تشاء منهن أي أزواجك عن نوبتها. وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها. ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك خير في ذلك بعد أن كان قسم واجبا عليه. كلام المؤلف الآن يدل على أن قوله ترجي من تشاء منهن أن الضمير يعود على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي في حباله، وأن معنى ترجي تؤخرها فلا تقسم لها، وتؤوي تضمها فتقسم لها، فتكون الآية نازلة في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وأن الله تعالى خيره بين أن يرجع وبين أن يضم، يعني خيره بين أن يقسم للزوجات وأن لا يقسم، فيكون في هذا توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القسم، إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا هو أحد القولين في تفسير الآية الكريمة. وربما يدل عليه السياق يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى أن قال ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك وتؤوي إليك من تشاء، فيكون الإرجاء بمعنى ترك القسم والإيواء بمعنى القسم. والقول الثاني في المسألة ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك، يعني أنك إن شئت قبلت وإن شئت رددت. ومن ابتغيت ممن عزلت يعني لو أنك رددتها أولا ثم أردتها ثانيا فلا جناح عليك. وقد سبق لنا قاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان نعم فإن الواجب حملها على المعنيين. ولهذا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خير بين القسم وعدمه، وخير بين قبول الهبة وعدمه، وأنه أيضا إذا لم يقسم ثم أراد أن يقسم فله ذلك، وإذا رد الهبة ثم أراد أن يقبل فله ذلك. فليس للمرأة إذا لم يقسم لها ثم أراد القسم ليس لها أن تمتنع، لأن الخيار بيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
على
نعم.
يعني الرسول كان
إيه لكن يقسم على سبيل من عنده قسمه من عنده عليه الصلاة والسلام هو على سبيل الوجوب من الله يعني هو من ذات نفسه يقسم مع أنه مخير هذا الآية إيه لكن صالحة فسرع السلف بذلك فهي صالحة للوحيد إيه فيه دليل خاص قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إحداهما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشبههما هذا وعيد نعم لا تركه تركه بالكلية وإن شاء رد منهن أي أزواجك عن نوبتها وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها أخذنا طيب ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها فتضمها إليك خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه أفادنا المؤلف رحمه الله أن الآية في حكم القسم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى خيره بين أن يقسم بين زوجاته وأن لا يقسم وأن من لم يقسم لها إذا بدا له أن يقسم لها فلا حرج عليه وهذا هو أحد القولين في المسألة في الآية والقول الثاني أن المراد بقوله ترجي من تشاء منهن يعني من الواهبات أنفسهن فلك الخيار في أن تقبل وأن لا تقبل ومن رددت منهن فلا حرج عليك فيما بعد أن تطلبها واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في المعنيين جميعا وهذا هو الذي مشينا عليه فيما سبق من أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها على الجميع قال الله تعالى ذلك التخيير ذلك المشار إليه التخيير ترجي من تشاء وتؤوي أي ذلك التخيير المستفاد من الجملتين أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المخير فيه كلهن قوله أدنى أن تقر أعينهن كيف ذلك يعني ما وجه كون ذلك أقرب إلى أن تقر أعينهن لأنهن إذا علمنا أن التخير بين القسم وعدمه من الله عز وجل قرت عينهن لأنهن يرضين بحكم الله عز وجل لكن لو كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم لكان في نفوسهن بعض الشيء إذ يظن تظن الواحدة منهن أن ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرع الله فإذا علمت النساء لأن هذا من شرع الله فإن أعينهن تقر وقوله تقر مأخوذة إما من القرار وإما من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا بردت فمعناها أنها غير حزينة وإذا حميت فمعناها الحزن ولهذا يقولون دمع الحزن حار دمع الحزن حار لأنه يخرج من العين إذا حميت من الحزن أما إذا لم يكن هناك حزن فإنها تبرد وتستقر وقوله أن تقر أعينهن ولا يحزن معطوفة على قوله تقر وهل هو منصوب ولا يحزن لأن تقر منصوب بأن ويحزن معطوف عليه فهل هو منصوب نعم لا مبني مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون الفعل مدغمة في نون النسوة، لأن يحزن هذا الفعل، والنون الثانية هي نون النسوة وهي فاعل. نعم لا له وظيفة، لكن الفعل هنا مبني على السكون في محل نصب، ولا يحزن. وقوله ويرضين، هذه الواو حرف عطف، ويرضين معطوفة على ايش؟ على تقر وليس على يحزن، لأنه لو كان على يحزن لفسد المعنى، إذ لو كان معطوفا على يحزن لكان المعنى ولا يحزن ولا يرضين، والمراد خلاف ذلك، بل فالمراد ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين. فإن قلت ما الفائدة من اعتراض الجملة الثانية ولا يحسن، فقل لأن صلتها بقوله تقر أعينهن أقوى، فإن قوله ولا يحزن يراد به كمال قرار العين، يعني أنها تقر عينهن حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاقا. فلهذا اعترضت هذه الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه. قول ويرضين بما آتيتهن، آتيتهن بالمد بمعنى أعطيتهن. أين مفعول؟ لأن آتى تنصب مفعولان أو تنصب مفعولين، مفعولها الأول الها، ومفعولها الثاني محذوف، قدره المؤلف بقوله ما ذكر، ما ذكر. وما الذي ذكر؟ قال المخير فيه، يعني أنهن يرضين بما أعطيتهن من التخير من القسم وعدمه. وسبق أن بينا العلة في كونهن يرضين بذلك، وهو أنه إذا جاء الحكم من الله سبحانه وتعالى رضين به، بخلاف ما لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء فقد لا يرضين بذلك، تظن الواحد منهن أن هذا هوى من النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي معطوفة لكنها الآن معترضة بمعنى أنه لا يصح أن نعطف ما بعدها عليه، فليوقف على ما قبله. قال كلهن تأكيد للفاعل في يرضين، وإنما قال ذلك لأنه لو كان تأكيدا للهاء في قوله بما آتيتهن لكانت منصوبة، بما آتيتهن كلهن، ولكنها كما قال تأكيد للفاعل في قوله يرضين. طيب ألا يصح أن تكون تأكيدا للضمير في قوله أعينهن؟ لا يصح، لأنه لو كان توكيدا له لكان مجرورا كلهن، فإذا يتعين أن يكون تأكيدا لقوله ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن. لما بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير، بين أنه عز وجل يعلم ما في القلوب من ميل الإنسان إلى بعض النساء دون بعض، وقد بين الله تعالى هذا العلم، هذا المعلوم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذا أمر يؤيده الواقع ويشهد له، فإن الإنسان لا يمكن أن تكون مودة زوجتيه على حد سواء أبدا، حتى لو فرض أن إحداهما كانت عنده أرجح من وجه والأخرى أرجح من وجه آخر فلا يمكن التساوي. وهذا هو ما يؤيده قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم، هل يستفاد منها التهديد والوعيد أو يستفاد منها أن هذا أمر لا تملكونه؟ الظاهر الثاني وأن هذا أمر لا نملكه.